ينقسم علم الحديث عند العلماء إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية عرفوه بأنه نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، عرفوه أنه نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، لأن الرواية هي نقل، ومنه راوية الشعر أي ناقله. فعلم الحديث رواية يهتم بنقل الحديث مثل السنن والجوامع والأجزاء والمسانيد ونحو ذلك. موضوع علم الحديث رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثمرته حفظ السنة وضبطها من الخطأ أو اللحن، ونقلها كما رويت. ثمرة علم الحديث رواية نقل السنة وضبطها. وفضل علم الحديث رواية يدخل في فضل السنة ومكانتها، لأنه من الأمور التي هيأها الله عز وجل لحفظ السنة. ونسبته هو من علوم الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. علم الحديث رواية من علوم الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنقلة الحديث بالنظرة، وهو الحسن والبهاء. وعلم الحديث رواية بدأ من سماع الصحابة رضوان الله عليهم للحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ونقله. وقيل أول من دون السنة عمر بن عبد العزيز أو غيره، لما رأى أن حفاظ الحديث يموتون فخافوا ذهاب الحديث فخافوا من ذهاب الحديث فأمروا بتدوينه. يسمى أسماء هذا العلم: علم الحديث، علم الحديث رواية، الخبر، الآثار، لأن الآثار يطلق على الحديث. طيب، حكم الشارع في تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأنه من حفظ هذا الدين. أما علم الحديث رواية فتعريفه قواعد، جزاك الله خير. وأما علم الحديث دراية فتعريفه قواعد يعرف بها صحة الرواية من ضعفها. وموضوعه الراوي والمروي، يعني السند والمتن. وثمرته كثيرة، منها حصول الأجر والثواب عند الله، من الله عز وجل، كذا في علم الحديث رواية حصول الأجر والثواب. ومنها أيضا صيانة السنة، أن يدخل فيها ما ليس منها. ومنها أيضا تمييز الروايات الصحيحة من غيرها. أحسنت. وأن لا يخرج منها ما هو منها. أحسنت. أن لا يخرج من الحديث ما هو منه. جزاك الله خير. وأما فضله فما يقال في فضل السنة يقال أيضا في فضل علوم الحديث أو علم الحديث دراية، لأنه علم يخدم الحديث النبوي ونشأ بنشوء الرواية، كما قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن أهل السنة ويتركون أهل البدعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. الواضع العلم الحديث قيل أول من صنف فيه الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل وهو مطبوع، وإلا فقبل الرامة هرمزي هناك مؤلفات مفردة، منها التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي وهو مطبوع، والرسالة للشافعي، لكن الرسالة للشافعي لم يفردها للأصول، لأصول الحديث يعني كانت عامة، وبعضهم يعتبرها لأنه ذكر كثير من قواعد الحديث. طيب، الأسماء لهذا العلم: علم الحديث دراية، مصطلح الحديث، علوم الحديث، المصطلح، قواعد الحديث، كلها أسماء لهذا العلم. استمداد هذا العلم من القرآن والسنة وآثار الصحابة واللغة العربية. حكم تعلمه فرض كفاية، لأنه عن طريقه تتميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، فإذا قام البعض سقط الإثم عن الباقين، فهذه مبادئ علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. طيب، نأخذ بعض المصطلحات في علم الحديث. طيب، الحديث إذا قالوا كلمة الحديث اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قال: وقد يستعمل الحديث في قول الصحابي، يعني في غير المرفوع، بشرط التقييد، كأن تقول: هذا حديث موقوف على فلان أو مقطوع على فلان. الخبر لغة النبأ، وفي الاصطلاح الخبر إما أن يكون الخبر مرادف للحديث، فيكون الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وإما أن يكون الخبر مغاير للحديث، فيكون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما أضيف إلى الصحابي والتابعي فمن بعدهم. هذا الاصطلاح. كم الاصطلاح الثاني في الخبر: الأول أن يكون الخبر بمعنى الحديث، الثاني أن يكون الحديث خاص بالنبي والخبر خاص بالصحابي والتابع فمن بعدهم فمن دونهما. الاصطلاح الثالث أن الخبر يشمل الحديث وقول الصحابي وقول التابعي، فيكون أعم. الأثر في اللغة بقية الشيء، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والاصطلاح الثاني في الأثر أن الأثر مغاير للحديث، فيكون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما أضيف إلى الصحابي والتابعي. فمن بعدهم. السند في اللغة المعتمد، وفي الاصطلاح سلسلة الرواة الموصلة للمتن. والمتن في اللغة ما صلب وارتفع من الأرض، وفي الاصطلاح ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني ما ينتهي إليه السند من الكلام، إن كان إلى النبي فمرفوع، وإن كان إلى الصحابي فموقوف، وإن كان إلى التابع فمقطوع، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، هذه بعض التعاريف المتعلقة بالمصطلح قبل أن ندخل إن شاء الله في نخبة الفكر. هذا المتن تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، سماه نخبة الفكر. قوله نخبة يعني مصطلحات انتخبها واختارها، والفكر أي العقل، يعني أن الحافظ ابن حجر في المتن جمع لك خلاصة مصطلح الحديث فيما اختاره وانتخبه ورتبه ترتيبا يعني عقليا منطقيا، بمعنى يفتهمه العقول متدرج، بخلاف بعض كتب المصطلح قبل الحافظ ابن حجر فإنها قد تذكر بعض الأبواب مما حقها التأخير، وتؤخر بعض الأبواب مما حقها التقديم. فالحافظ راعى الترتيب هذا، ثم شرح هذه النخبة في كتابه نزهة النظر، في كتابه نزهة النظر، وهو من يعني المختصرات في علم الحديث الجامعة المفيدة، وهو من المختصرات في علم الحديث الجامعة المفيدة. مؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علم من أعلام الحديث، وموقف أهل العلم من الحافظ ابن حجر أنهم لا يضللونه ويبدعونه، أنهم لا يضللونه ولا يبدعونه، وموقفهم منه كما قال الألباني رحمه الله تعالى في التفريق بين المبتدع وبين صاحب البدعة، فالمبتدع الذي وقع في البدعة مع علمه، وأما صاحب البدعة فهو من وقع في البدعة وهو يعني لا يشعر أو لا يعلم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نشأ في بيئة أشعرية، في بيئة أشعرية، فوقع في بعض كتبه كفتح الباري بعض التأويلات. ما الموقف منه؟ أولا الموقف منه أن ما وقع فيه من خطأ ينبه عليه ويرد ويستدرك عليه. ثانيا احترامه وتقديره وعدم تبديعه، وعدم تبديعه، سواء قلت عنه أنه صاحب بدعة بمعنى أنه ليس بأشعري جلد، أو قلت عنه أشعري ولا تريد أنك تبدعه وإنما وقع في الأشعرية، لكن تبديعه وتضليله هذا مذهب أو طريقة الحدادية التي لا تحترم العلماء ولا تقدرهم. فلم تقدر الحافظ ابن حجر ولم تقدر العلماء الأئمة الذين أثنوا عليه وأرشدوا لكتبه. وفرق بين الحافظ ابن حجر وبين غيره من أهل البدع، والفرق من وجوه. الوجه الأول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقع في البدع دون تعمد، أما أصحاب البدع فوقوعهم في البدع يعني بعد حكم العلماء عليهم وظهور أو يظهر من كلامهم الطعن في السنة وفي أهل السنة، مما يدل على أنهم يعني على علم. الأمر الثاني أن الأخطاء عند الحافظ ابن حجر قليلة جدا، معدودة ليست بالكثيرة. الأمر الثالث أن الحافظ بن حجر صاحب سنة في الأصل، حتى يعني كما قال العلماء إن الحافظ بن حجر وضع يعني الأمانة من أعناق الأمة بشرحه لصحيح البخاري، وبقي في أعناق الأمة صحيح مسلم أن يشرح على طريقة فتح الباري. وكما قال الشوكاني لما طلب منه أن يشرح الفتح قال لا هجرة بعد الفتح. الفرق الرابع أن العلماء لم يسكت عن أخطاء الحافظ بن حجر، فالشيخ بن باز الله يرحمه في الثلاث المجلدات الأول من فتح الباري علق على مواطن التي أول فيها الحافظ أو أخطأ، فما عندنا تقديس للأشخاص. فالفرق بين هذا وهذا ظاهر والله أعلم. طيب أيضا أحسنت، ممكن أن يقال أن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يحارب أهل السنة ولم يدعو للبدعة وينافع عنها، ولم يدعو للبدعة وينافع عنها، وإنما كان يذكر أحيانا القول على وجه يعني فيما يراه القارئ أن الحافظ لا يميل له، كأنه غير مقتنع به، كأنه غير مقتنع به. في هذا القدر كفاية. نعم تفضل. أما نعم إذا يعني إذا ما بدعوا ضللوا ها لا مانع أن يقال أن وقع هو في هذا الأمر، واضح. لكن المشكلة طيب عموما هو يوم الجمعة إن شاء الله القادمة يعني ما في لقاء، وإن شاء الله الأسبوع القادم ننبه إن شاء الله في يعني في الإعلان عن الكتاب المختار، لأنه سيكون مع الحج فنختار كتاب يتعلق بالحج. أشكر إذاعة السنة من مكة المكرمة جزاهم الله خيرا على نقل هذه الدروس، وأشكر أيضا إذاعة النهج الواضح على نقل هذه الدروس من دولة الكويت، وإذاعة النهج الواضح إذاعة سلفية نقية صافية تختار الموضوعات التي يعني تمس أو تمس الحاجة إليها وتفيد المجتمع المسلم، وأيضا المشايخ القائمون عليها هم مشايخ سلفيون، وصفهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بأنهم يعني من السلفيين الخلص، وأيضا أنا أعلم من الشيخ ربيع حبهم وتقديرهم والثناء عليهم، كما هو أيضا مشهور مذاع في المواقع السلفية، فجزاهم الله خيرا الشيخ أحمد السبيعي والشيخ محمد العنجري والشيخ فواز العوضي والشيخ طارق السبيعي والشيخ زيد وغيرهم من المشايخ السلفيين كالشيخ عادل منصور والشيخ خالد عبد الرحمن المصري وغيرهم من المشايخ، الشيخ أيضا علي السالم، أنا الآن لا أذكرهم جميعا، ولكن هؤلاء مشايخ سلفيون يدعون إلى المنهج السلفي بصفاء ونقاء، وأصحاب سنة وحرص على المنهج السلفي. وحقيقة أقولها بلا مبالغة أن جهود المشايخ السلفيين في الكويت الذين ذكرتهم سابقا هي جهود مباركة وعظيمة ولها أثر بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بفضل دعوتهم ومنهجهم لها أثر في العالم الإسلامي، يعني في العالم الإسلامي في كل يعني في أغلب الأمكنة منه وللمسلمين في غيرها في دول أوروبا وفي غيرها. حقيقة نعرف منهم إقامة الدروس، إقامة يعني زيارتهم، الحرص عليهم، توجيههم، محاولة حل مشاكلهم إلى آخره، أشياء كثيرة، دور عظيم. وهم يعني مشايخ الكويت يعتبرون امتدادا لدعوة الشيخ ربيع المدخلي ومنهج الشيخ ربيع المدخلي والمنهج السلفي، الشيخ ربيع منهجه ما هو جديد، منهج السلف، فهم امتداد لهذه المدرسة، المدرسة السلفية، جزاهم الله خيرا. ويعني كلامي هذا ليس بجديد، فإن كل سلفي صادق يعلم الجهود التي قام بها هؤلاء المشايخ في دولة الكويت في إذاعة النهج الواضح، ويعلم المواد العلمية السلفية التي طرحوها والتي استفاد منها يعني المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يعينهم على ما هم عليه، وأن يثبتني وإياهم على الحق إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيضا لا يفوتني الآن أن أذكر معهد الميراث النبوي، وهو معهد إن شاء الله يبدأ بعد الحج بإذن الله تعالى. أشكر القائمين عليه جزاهم الله خيرا، وهو معهد يكون عن طريق النت إذاعي يعني ليس بالحضور، وهو امتداد لدعوة المشايخ السلفيين وامتداد للدعوة السلفية، ليس فيه بدعا من القول وليس فيه منهجا جديدا، إنما تدرس فيه الكتب السلفية. وأنا يعني أتشرف بتشريف أصحاب هذه الإدارة بجعلي مشرفا على هذا المعهد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.